الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه وكان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أيها الإخوة هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة قرأت في كتاب أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا عنوان خطبة اليوم الظلم مؤذن بخراب العمران وهذا العنوان جعله ابن خلدون عنوان فصل في مقدمته الشهيرة والتي أردت أن أقرأ لكم منها شيئاً يقول ابن خلدون في هذا الفصل اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب. فإذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة وبدخوله في جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانقبضت أو وانتقضت الأحوال وابذعر الناس يعني تفرقوا وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك السياسة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها. فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان. وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الموبذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرام، وما عرض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة بضرب المثال في ذلك على لسان البوم، حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها. الملك يسأل صاحب الدين عنده: ماذا تقول البوم؟ أيفهم؟ فأراد هذا الرجل أن يوصل رسالة للملك فقال، قال له: إن بوما ذكرا يروم نكاح بوم أنثى، وإنها شرطت عليه 20 قرية من الخراب في أيام بهرام، فقبل شرطها وقال لها: إن دامت أيام الملك أقطعتك 1000 قرية. وهذا أسهل مرام. فتنبه الملك من غفلته وخلى بالموبذان وسأله عن مراده، فقال: أيها الملك، إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى تحصيل المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيما وهو الملك. وأنت أيها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها وعمارها، وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال، وأقطعتها الحاشية والخدم وأهل البطانة والبطالة، فتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يصلح الضياع، وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك، ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع، فانجلوا عن ضياعهم وخلوا ديارهم وآووا إلى ما تعذر من الضياع فسكنوها، وفقلت العمارة وخربت الضياع، وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعية، وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بها. فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه، وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وردت على أربابها، وحملوا على رسومهم السالفة، وأخذوا في العمارة، وقوي من ضعف منهم، فعمرت الأرض وأخصبت البلاد، وكثرت الأموال عند جبات الخراج، وقويت الجنود، وقطعت مواد الأعداء، وشحنت الثغور، وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه، فحسنت أيامه وانتظم ملكه. فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران، وأن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقام. ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول ولم يقع فيها خراب، واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصر. فلما كان المصر كبيراً وعمرانه كثيراً وأحواله متسعة بما لا ينحصر، كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيراً، لأن النقص إنما يقع بالتدريج. فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في مصر لم يظهر أثره إلا بعد حين. والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه لما قدمناه، ووباله عائد على الدول. ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ أموال الناس أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو مشهور، بل الظلم أعم من ذلك. هذا نموذج من نماذج الظلم، لكن الظلم أعم. فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجبات الأموال بغير حقها ظلمه، والمعتدون عليها ظلمه، والمنتهبون لها ظلمه، والمانعون لحقوق الناس ظلمه، وغصاب الأملاك على العموم ظلمه، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وإدلته من القرآن والسنة كثيرة أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر. إلى هنا أيها الإخوة ينتهي كلام ابن خلدون في الظلم العام والخاص. واسمحوا لي الآن أن أختم هذه الخطبة أو هذه الخطبة واسمحوا لي الآن أن أختم هذه الخطبة بسرد خمس وقائع فيها ظلم خاص تجري فيما بيننا اليوم، ليرجع كل منا إلى نفسه وينظر إن كان ظالماً فليتحلل من هذا الظلم حتى لا يكون مشاركاً في خراب العمران. تلفت تمديدات الماء في بيته، وقطرات الماء الآسن تنزل على الجوار تؤذيهم، ومنذ أسابيع أو أشهر يراجعونه ليصلح ما فسد من هذه التمديدات في بيته، ويأبى قائلاً من كان متضرراً فليقم هو بالإصلاح وليتحمل نفقاته. إنه ظلم الجاري لجاره، والظلم مؤذن بخراب العمران. ورثت البنات الأربع مع أخيهم وأمهم شقتين سكنيتين ومحلاً تجارياً. تسكن الأم مع واحد من أبنائها في إحدى الشقتين، ويسكن الأخ الثاني مع زوجه وأولاده الشقة الثانية. والمحل التجاري ذو ثمن بخس، ومع أن وفاة الأبي كانت من سنوات بعيدة فلم تحظ بنت بحظها من الميراث إلى اليوم، وكلما طالبت فتاة بحقها من الإرث هددت الأم بأنها ستغضب على كل من تطلب من أخيها حقا. إنه ظلم الرحم لرحمه، والظلم مؤذن بخراب العمران. يتصل رجل بزوجة صديقه في غفلة الزوج ليحدثها بالكلام المعسول ويعدها الوعود المسمومة، حتى إذا علم الزوج بالأمر وراح يسأل هذا السيء عن سوءه أجابه بوقاحة بأنه وجد امرأة تبحث عن مؤنس ومستمع جيد، إذ لم تجد في زوجها هذا الإنسان، فكان أن أخذ هو هذا الدور الشرير. إنه ظلم المرء نفسه، والظلم مؤذن بخراب العمران. خرجت من بيت زوجها غضبة منذ شهرين اثنين، ولم تزل حتى اليوم في بيت أهلها، وكلما جاء الزوج إليها يدعوها إلى العود والإصلاح تبرمت وتعالت وصدته، وليس يعلم أحد حتى اليوم أتريد زواجاً أو طلاقاً. إنه ظلم المرأة زوجها، والظلم مؤذن بخراب العمران. للناس عنده ذمم مالية حان وقت سدادها، ومع أنه يملك المال الكافي للسداد، غير أنه يتعلل بالظروف العامة وبالأحوال الطارئة في عدم الوفاء. إنه ظلم المرء الناس، والظلم مؤذن بخراب العمران. يا أيها الإخوة، هذه وقائع خمس فيها ظلم خاص، ولا ريب أنكم ترون وتسمعون لها أشباه ونظائر، ونحن جميعاً اليوم مدعوون لرفع الظلم الخاص حتى يرفع الله عنا الظلم العام. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي، ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من غضبي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي، ثم تحولوا أو كانوا على ما أحببت من طاعتي، ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي، إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.